أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق أن ما يمكن التعويل عليه والاعتماد عليه هو طريق الشيخ الصدوق لهذه الرواية، والموجود في الفقيه هو هذا. قال أبو عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا أهل الجور، أو إلى أهل الجور. إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، شيئا من قضائنا، فاجعلوه بينكم قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، فتحاكموا إليه. هذا هو. والروايات الأخرى أيضا، يعني الطرق الأخرى، موجود في الطرق الأخرى أيضا شبيه بهذا. واضح أن هذه الرواية ما يمكن التمسك بها لإثبات ولاية ماذا؟ الفقيه. نحن استشكلنا في الرواية السابقة اللي يقول جعلت عليكم حاكما، هذه الرواية من باب أولى أن يعني أن لا يلتزم بأنها دالة على ولاية الفقيه ونصب الفقيه حاكما وواليا على الناس، موجود بها في باب القضاء بلا إشكال. دال الرواية على اعتبار حكم الحاكم في باب شنو؟ في باب القضاء. ويأمر الإمام عليه السلام الرجوع إلى القاضي، إلى الفقيه، في باب الخصومات والنزاعات، ولا يستفاد منها ما هو أكثر من ذلك. هذه هي الرواية السادسة. الرواية السابعة هي التوقيع الشريف المشهور المعروف الذي رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة، ورواه الشيخ الطبرسي في الاحتجاج، وتبعهم على ذلك جماعة من المتأخرين أيضا. في كمال الدين وإتمام النعمة في باب 45 بعنوان ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، الحديث الرابع، الحديث الرابع في هذا الباب. سألنا بهذا الطبع صفحة 483. قال من الشيخ الصدوق؟ قال: حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، يعني شيخ الكليني صاحب الكافية، عن إسحاق بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب. قال: سألت من إسحاق بن يعقوب، يقول: سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. مطلبت منه أن باعتبار هو الباب كان هو النائم، أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. رواية طويلة، توقيع يتضمن عدة جواب عن عدة أسئلة تنفع في مقام في حديثنا الآتي. قال: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي، من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح على نبينا وعليه السلام. أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف. أما الفقاع فشرابه حرام ولا بأس بالشلماب، وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، فما آتاني الله خيرا مما آتاكم. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، وكذب الوقاتون. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. وأما الحوادث، هذا محل الشاهد، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ثم يذكر أسماء صريحة: أما محمد بن عثمان العمري فكذا، مقدار نقراها، أما محمد بن علي بن مهزي الأهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه الشك، وأما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت، وأما أبو الخطاب فكذا، وأما كذا. يعني يتعرض إلى مسائل ترتبط بأشخاص معينين في هذا التوقيع الشريف. هذا التوقيع بالشكل الذي رواه شيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، هذا سنده في هذه المشكلة، بقطع النظر عن إسحاق بن يعقوب الذي هو راوي التوقيع وكاتب التوقيع، بقطع النظر عنه لأنه سيأتي أن فيه حديث مستقل، بقطع النظر عن إسحاق يعقوب، محمد بن محمد بن عصام الكليني الذي يروي عنه الشيخ الصدوق وهو الواسطة بينه وبين الشيخ الكليني، هذا لم ينص على وثاقته، وإن تربى عنه الشيخ الصدوق لم ينص على وثاقته، وإسحاق بن يعقوب سيأتي الحديث عنه. هذا الطريق الأول للرواية. الطريق الثاني للرواية هو يذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في هذا الطبع في صفحة 390، في صفحة 290 رقم الحديث 247. سند الشيخ الطوسي هذا للتوقيع الشريف، يقول الشيخ الطوسي: وأخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولوة صاحب كامل الزيارات، وأبي غالب الزراري معروف صاحب الرسالة المعروفة مطبوعة، وغيرهما، مو بزولة جماعة اللي أخبرت الشيخ تتحدث عنهم، غيرهم أيضا موجود، عن محمد بن يعقوب الكليني الشيخ الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري، إلى آخر رواية اللي قرناها قبل قليل. هذا الطريق الثاني بقطع النظر عن إسحاق بن يعقوب، طريق تام، وبذلك جاوز مشكلة محمد بن محمد بن عصام الكليني، وذلك لأن الجماعة التي تخبر الشيخ عن ابن قولوة وعن أبي غالب الزراري هي جماعة كلهم ثقات، ولا أقل من الشيخ المفيد فيه، ولا أقل أن الشيخ المفيد هو على رأسهم. الجماعة التي تروي للشيخ الطوسي عن ابن قولوة وعن أبي غالب الزراري هي جماعة معتنى بها معتبرة، ولا أقل من ماذا؟ من وجود الشيخ المفيد في ضمن هذه الجماعة. إذن الشيخ الطوسي يتحدث يخبر عن جماعة قطعا فيهم من هو ثقة بل في أعلى درجات الوثاقة كالشيخ المفيد، عن ماذا؟ عن شخصين من قولواه وابي غالب الزراري وغيرهما، مو بس هم ذولا وغيرهما كما في بعض النسخ. عن محمد بن يعقوب الكليمي، يعني الشيخ الكليمي وامره اوضح من ان يذكر، عن اسحاق بن يعقوب، هذا الطريق طريق صحيح الى اسحاق بن يعقوب. واما اسحاق بن يعقوب، المشكله في اسحاق بن يعقوب، اسحاق بن يعقوب لم ينص على وثاقته، مجهول الحال، لم ينص على وثاقته، لا نعرف عنه شيئا، وان كان يظهر من هذه الروايه انه يعني انه شخص ليس عاديا. نعم، المحقق التستري في القاموس ذكر بأنه هو أخو الشيخ الكليني، أن إسحاق بن يعقوب أخو الشيخ الكليني اللي هو محمد بن يعقوب، ويقول بأن الموجود في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة في ذيل الرواية: والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني. بعدين يتم الجواب عن الأسئلة، الإمام يسلم على هذا السائل: السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني. ويجعل هذا قرينة على أن المقصود به هو أخو الشيخ، أنه يعني جهالة ارتفع أنه شخص معروف هو أخو الشيخ الكليني. لكن المشكلة أن الموجود في الكتاب المطبوع على الأقل المأخوذ من نسخ خطية عديدة هو: السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني. وكل من نقل هذه الرواية لم يذكر عبارة شنو الكليني، من قبيل الغيبة كما الاحتجاج، أعلام الورى، الجرائح والخراج والجرائح، وكشف الغمة، وغيرهم ممن نقل هذه الرواية لم يذكر عبارة ماذا، عبارة الكليني. ثم على تقدير صحة هذا النقل وصحة وجود الكليني في عبارة والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني، فهذا لا يثبت أنه أخو الشيخ الكليني. شنو كليني؟ محمد بن محمد بن عصام أيضا كليني، ما يعني أنه أخو الشيخ الكليني، ولو كان أخا للشيخ الكليني هذا لا يعني أنه شنو ثقة، هذا لا يعني أنه ثقة، يعني ما ينفعنا هذا في الشيخ. هناك محاولات لتوثيق إسحاق بن يعقوب وبالتالي تصحيح الرواية سندا بالطريقة اللي ذكر الشيخ الطوسي، هناك عدة محاولات. المحاولة الأولى هو أن يقول بأنه سند الرواية إلى إسحاق بن يعقوب سند تام بلا أشكال، يعني إلى الشيخ الكليني بلا أشكال سند تام، بل هو في أعلى درجات الصحة كما تبين. ويثبت بذلك أن إسحاق بن يعقوب حدث الشيخ الكليني بأنه ورد عليه توقيع من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني هو الشيخ الكليني يقول بحسب هذا النقل الصحيح، يقول ماذا، حدثني إسحاق بن يعقوب بهذه القضية. فيثبت أن الشيخ الكليني، أن إسحاق بن يعقوب حدث الشيخ الكليني بورود توقيع عليه من الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشيخ الكليني هنا نقول على الأقل يعني قدر متيقن أنه احتمل صدق هذا الرجل في إخباره، يعني ما ممكن أن نفترض أن الشيخ الكليني يجزم بكذبة. ليش ما ممكن أن نفترض هذا؟ لأنه لا يمكن أن يجزم بكذبة ومع ذلك يروي إلى جماعة فيهم ابن قولواه وفيهم أبو غالب الزراري وفيهم غيرهما، أن يروي توقيع عن الحجة عجل الله تعالى رواه شخص هو يقطع بماذا، بكذبة، ويقطع بأنه رجل لم يرد عليه التوقيع. إذن قطعا نستطيع أن نقول أن الكليني، شيخ الكليني، يحتمل صدق هذا الرجل عندما روى له شروط توقيع ماذا عليه. إذا ثبت هذا حينئذ نقول بأن الشيخ الطوسي في الكتاب الغيبة ذكر بأن التوقيعات كانت لا ترد إلا على الناس الورعين المتقين المعروفين المعتمدين اللي هم من خواص الأصحاب. التوقيع لا يرد على أي شخص وإنما يرد على خصوص الناس الثقات والمعتمدين والمعتبرين بين الطائفة. فإذا ضمننا هذا إلى ذاك حينئذ ينتج ماذا؟ ينتج أن إسحاق بن يعقوب صادق، لأن المفروض أن الشيخ الكليني كما قلنا يحتمل صدقه مش كل ما قلنا، والمفروض أن التوقيعات لا ترد إلا على من؟ على الثقات. يعني احتمال صدق هذا في دعوى أنه ورد عليه التوقيع يعني أنه شنو؟ أنه ثقة. احتمال صدق هذا في أنه ورد عليه التوقيع هذا يلازم كونه ماذا؟ يلازم كونه ثقة، لأن التوقيعات لا ترد إلا على ماذا؟ لا على الثقات والأعيان والموجهين وإلى آخره، كما يقول الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. هذا التقريب الأول. هذا التقريب يعني أكو ملاحظتين عليه. الملاحظة الأولى أن عباءة الشيخ الطوسي في العدة ما بيها دلالة على الحصار، أن من يرد عليه التوقيع أن يكون مين من الفقهاء المعروفين الكذا إلى آخر ما ذكر، ما بيها دلالة على هذا. الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يقول في صفحة 415 في مقام ذكر السفراء المحمودين، قال: قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل يراد به صاحب الأمر رضي الله تعالى فرجه. كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من قبل الأصل، يعني كل نواب الأربعة أشخاص ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل هؤلاء المنصوبين للسفارة عن الأصل. هاي عبارة الشيخ الطوسي. هاي العبارة ما بيها دلالة على الانحصار، ما بيها دلالة على المفهوم، ما بيها دلالة على الانحصار. هناك أشخاص ثقات ترد عليهم ماذا؟ التوقيعات، ما بيها دلالة على الانحصار. هذا لا ينافي أن التوقيعات قد ترد على غيرهم أيضا. هاي العبارة ما يستفاد منها ماذا؟ الانحصار. مضافا إلى أنه هناك احتمال كبير أن المقصود هو أنه ترد عليهم توقيعات بالتوثيق، مو أنه هم ثقات ترد عليهم يرد عليهم التوقيع بأمور أخرى ومسائل أخرى، وإنما هناك أشخاص ترد عليهم يرد عليهم التوقيع بالتوثيق، جماعات ثقات ترد عليهم التوقيعات بالتوثيق. وهذا معنى آخر غير ما قيل في هذا الكلام، أن من يرد عليه التوقيع هو الثقة الشيخ، لا، وإنما في بعض الأحيان قد يكون شخص موضع كلام، كما قرأنا موضع كلام هذا كذا هذا كذا، الإمام يجي التوقيع بأنه لا هذا الشخص هنا ثقة، كما هو بعض من هذا الموجود في نفس التوقيع أنه فلان محمد بن نعيم يقول له بأنه شنو رجل من شيعتنا أهل البيت، توقيع يرد بتوثيق محمد بن نعيم، مو أنه يرد دائما على الثقات. أكو فرق بينهم. يرد فيهم كما في شخص آخر هم يذكر هنا، هو هذا الثاني محمد بن علي بن نهزي الله وعلى، فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه ماذا؟ شكه. يعني الغرض أنه ما يستفاد من عبارة الشخص بقرينة الروايات اللي بقرينة ما ذكرها هنا وبقرينة الروايات اللي ذكرها بعد هاي العبارة أيضا. ف فإنه من ثقاتنا في رواية يقول عن فلان. في رواية أخرى بأنه يقول الرواية الأخيرة في نفس هذا بعد هذا الكلام الذي ذكره يقول فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال أحمد بن إسحاق الأشعري وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة بن يسع ثقات. ذكر هذه الروايات تحت هذا العنوان أنه كان هناك قوم من الثقات قوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل يعني يولد احتمال أن يكون المقصود مو أنه أن التوقيعات لا ترد إلا على ماذا؟ إلا على الثقات. هذا ما يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي. في الحقيقة لسنا بصدد إنكار أصل المدعى في المقام من أنه التوقيعات لا ترد إلا على ماذا؟ إلا على الثقات. هذا مطلب مو بعيد مو بعيد. الظروف اللي كانت موجودة في زمان غيبة الإمام عليه السلام والحرص الأكيد والشديد من قبل الأئمة المتقدمين أيضا على الغيبة في إخفاء هذا الأمر وستر هذا الأمر وأن الإعلان عنه يساوق الذبح ويساوق العبادة حتى نغي عن ذكر اسمه والتصريح باسمه صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما يناسب أن ترد التوقيعات علينا على كل من هب ودب. ما يناسب هذا، لابد أن يكون التوقيعات ترد على أشخاص معينين من خواص الخواص، من خواص ماذا؟ من خواص الخواص في الحقيقة. ومن هنا يكون هذا الوجه في الجملة لا بأس به، لكنه لا نكتفي به، هناك وجه آخر أو المحاولة الثانية هو أن يقال بأن أنا أحاول أن نطوي هذا البحث لأنه احنا بحثناه سابقا على ما أتخطر مفصلا خلنا بهذا الشكل هذا الوجه الثالث أو المحاولة الثالثة هو أن يقال أن إسحاق بن يعقوب يدور أمره بين أن يكون من الأجلاء المهمين الخاصين جدا وفي أعلى درجات الوثاقة وبين أن يكون من الكذابين المحترفين، يعني ما أحد وسط بينهما، إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. والسر في هذا الدوران بين هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما هو أنه مع صدق المكاتب على تحدي صدق المكاتبة فهما القسم الأول كما قلنا، لأن التوقيعات لا ترد إلا على يعني على الثقات ظاهرا، وخصوصا أنه المكاتبة أيضا هي تتضمن علو شأنه، يعني إذا افترضنا صدق المكاتبة هي تدل على أن هذا الرجل إنسان معادي لما تتضمنه المكاتبة من الدعاء له والسلام عليه وإلى آخره. على تقدير عدم صحة المكاتبة وأن ما كنت مكاتبة صدرت وكل الطريقة لفق هذا الرجل ورتبها بهذا الشكل المطروح، إذن هو محترف، يعني هو كذاب محترف، يعني كذاب معادي. فأمره يدور بينهما. حالة ثالثة من احتملها مكاتبة صادقة رواية صادقة هو في أعلى درجات الوثاقة، رواية كاذبة إذن هو كذاب أشر، وحينئذ يدعى أنه يمكن نفي الاحتمال الثاني، احتمال أنه كاذب كذاب محترف، لأنه لو كان كذلك فما خفي على الشيخ المفيد، على الشيخ الكليني، الشيخ الكليني الدقيق في هذه المسائل معروف بالدقة والضبط، معروف بأنه يتابع الروايات ويتعب في سبيل التحصيل حتى ألف الكافي في مدة 20 سنة، مرت عليه الله كذا ألف الكافي وأخرجه للنور، والذي كان معاصر لزمان التوقيعات ولزمان الغيبة، والذي يعرف بشكل واضح التوقيعات وخط الإمام عليه السلام وإلى آخره. حينئذ من البعيد جدا أن الشيخ الكليني يأتي يروي توقيعا عن كذاب أشر، عن كذاب محترف، بعيد جدا. أكو فرق بين أن يروي الشيخ الكليني رواية تتعلق بفرع شرعي عابي يلقي مسؤوليته على عهد الراوي فيقول حدثني فلان، ممكن، لكن أن يروي توقيع في ذاك الظرف العصيب في ذاك الظرف الخاص عن الحجة والدعاء من الحجة قال كذا، خصوصا أن مضمون الكتاب كما قلنا يرتبط بأشخاص، تكذيب عم جعفر، أن عم جعفر كذا، بني عمنا كذا، فلان كذا، فلان كذا، هذا مستبعد جدا أن الشيخ المفيد يرويه عن إنسان معروف بالكذب هكذا. فإذا انتبه هذا الاحتمال يتعين الاحتمال الأول، وهو أن يكون هذا إسحاق بن يعقوب في أعلى درجات الوثاقة. هذا الوجه شنو الثاني؟ هذا الوجه الثاني، خلينا نكمل. هذا الوجه الثاني هو في الحقيقة مشكلته هذه، أن هذا الوجه الذي يثبت أن إسحاق بن يعقوب من الأجلاء من في أعلى درجات الوثاقة وإلى آخره، هذا أكو به مشكلة، وهي أنه لا يتناسب مع مجهولية إسحاق بن يعقوب في الأوساط العلمية، في كتب الرجال، بين الرجاليين، بين العلماء، شخص مجهول لم يذكر في أي كتاب من كتب الرجال. قلنا صاحب القاموس احتمل أنه هو أخو الشيخ الكلين، من يتناسب كونه في أعلى درجات الوثاقة ومن الأجلاء ومن الكذا الذين ترد عليهم التوقيعات من قبل الحجة عجل الله تعالى فرجه، مع كونه شخص مجهول لم يرد له ذكر في المعاجم الرجالية وفي كتب الحديث. اللهم إلا أن يقال هذا اللي نقوله، بأنه هو أنه ليس من أصحاب الكتب ولا من رواة الحديث، يبدو يمكن افتراضا هو شخصية محترمة في أوساط الشيعة تعتني به الشيعة، وكان ثقة وجليل وإلى آخره، لكنه ليس راويا ولا محدثا، ولذا أهمل في ماذا؟ في كتب الرجال، اللي هي عادة كتب الرجال تتعرض علما إلى الرواة، يعني واضح أن كتاب النجاشي يتعرض علما إلى الرواة، وكذلك لأصحاب الكتب، كتاب النجاشي يتعرض إلى أصحاب الكتب، وكذلك فهرست الشيخ الطوسي أيضا يتعرض من إلى أصحاب الكتب، رجال الشيخ الطوسي يتعرض إلى الرواة، فإذا هو لا راوي ولا صاحب شنو كتاب، ولذا لم يذكروه. فهذا الملاحظة يمكن دفعها بذلك. ملاحظة ثانية هو أن ما يثبت بافتراض عدم صحة المكاتبة هو كون الراوي لها كذابا محترفا، هذا الذي يثبت، لكنه لا يثبت بأنه معروف بالكذب. أكو فرق بين أن يكون ما يثبت بهذا الدليل هو أنه كذاب يعرف كيف يسوق كذبة، بارع محترف، بارع بحيث الكلام اللي ذكره يعبر علينا على الشيعة، وكأنهم يتخيلون أن هذا هو ماذا؟ صادر عن الحج عجل الله تعالى فرجه. هذا هو الذي يثبت بهذا الدليل، لكن لا يثبت به أنه أن لا يثبت بذلك اشتهاره بالكذب، لا يثبت اشتهاره بالكذب. واضح الفرق بينهما؟ حينئذ نقول لا يمكن أن نفي الاحتمال الثاني بمجرد أن الشيخ الكليني روى عنا. الشيخ الكليني صحيح لا يروي عن شخص مشتهر بماذا؟ بالكذب، معروف بالكذب، لا يروي عن شخص معروف بالكذب، مشهور بالكذب. أما الشخص الغير المشهور بالكذب مع كونه كذاب، ممكن افتراض أن الشيخ الكليني ماذا يروي عنه. هذا الوجه لا يثبت أن هذا مشتهر بالكذب، وإنما يدور أمر بين أن يكون في أعلى درجات الوثاقة أو يكون كذاب محترف كما قلنا. كونه كذاب محترف مهم، أنا هذا ما مشتهر بالكذب، مين الشيخ الكليني؟ ما عدا أنه فروى عنه هذا التوقيع لعدم كونه مشهورا بالكذب، وإن كان كذابا شنو محترفا، ممكن هذا فروع. الوجه الثالث أو المحاولة الثالثة هي نفس الوجه المتقدم، نفس الوجه السابق، لكن نفي الاحتمال الثاني يكون ببيان آخر غير هذا البيان المتقدم، يعني البيان المتقدم تبين أنه غير تام، وهو أن يقال بأن الشيخ الكليني عندما تصدى لنقل هذا الخبر ونقله إلى ابن قولوه وأبي غالب الزرابي وغيرهما، نقل هذا التوقيع الشريف، حينئذ الشيخ الكليني كان مطمئنا بصدق إسحاق وصحة المكاتبة، وذلك شنو الدليل على أنه كان مطمئن بذلك؟ الدليل هو هذا، هو أنه لما تصدى لنقل هذه المكاتبة فهو إما أن يكون حال إسحاق عنده واضحا ومعروفا، وإما أن يكون لا حاله مجهول ولا يخلو من أحد الاحتمالين. إما أن يكون حال إسحاق واضح ومعروف عندما تصدى لنقل روايته، وإما أن يكون حاله عنده مجهولا. على الأول، إذا كان واضح حال عند الشيخ الكليني لابد من فرض كونه معروفا عنده بالوثاقة على الأقل، إذ لا يحتمل أن يكون معروفا عنده بضد الوثاقة ومع ذلك يروي هذا التوقيع الشريف عن الحجة لهؤلاء الأعلام من تلامذته. هذا من احتمل الآن واضح، يعني أن يجي الشيخ الكليني يروي توقيع عن الحجة عن شخص معروف بالكذب يرويه لهؤلاء، هذا احتمال بعيد جدا. فإذا افترضنا أن حال إسحاق عند الشيخ الكليني واضح، نقول لابد أن يكون واضح بالوثاقة. من افترض أنه واضح بضد شنو؟ بضد الوثاقة، يعني واضح بالكذب، واضح بعدم الوثاقة، هذا احتمال بعيد جدا. فإذا كان حال إسحاق بن يعقوب واضح فلا بد أن يكون واضحا بماذا؟ بالوثاقة، لا واضحا بضدها. على التقدير الثاني أنه لا، حاله ليس واضحا عنده، مجهول عند الشيخ الكليني عندما نقل هذه الرواية عنه، حينئذ نقول بأنه لا بد أن الشيخ الكليني فحص عنه، وهذا توقيع أخبره به شخص مجهول. الشيخ الكليني لا يفحص عنه، لا يسأل له، لأنه هذا التوقيع رامي على شو خط الحجة، عجل الله تعالى فرجه، توقيع الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يفحص عنه ولا يسأل عنه ولا يتأكد من صحة هذا الخبر أو عدم صحته، من سقمه أو ضعفه أو صحته. مع ذلك يأتي ويرويه لمن؟ ويرويه لهؤلاء الأشخاص خصوصا، يعني هذه الخصوصية موجودة في مثل المقام، وذلك لأن التوقيع كما قلنا يتضمن أمور مهمة، ويتضمن القدح لبعض الأشخاص ومدح بعض الأشخاص كما ذكرنا، وإذاعة مثل هذه الأمور مع عدم التأكد من صحتها والاطمئنان بصدورها تترتب عليه مفاسد، لعله يكون عدم نقل هذه الأمور متعينا بالنسبة إلى الشيخ الكليني. واضح لي هذا يقول أن الشيخ الكليني عندما نقل هذا التوقيع هو إما أن يكون هذا الشخص حاله واضح عنده أو غير واضح عنده، إذا واضح عنده لابد أن يكون واضح بالوثاقة، إذا مو واضح عنده شنو مو واضح عنده؟ شلون ينقل التوقيع؟ إذا ما واضح عنده لابد أن يفحص. على الأقل يطالبه بماذا؟ بالكتاب. إذا شخص ما واضح عنده تنحنج هذا التوقيع ورد عليك من قبل الحجة، أنا أي طريق ورد عنك من قبل الحجة، يتأكد من هذا المعنى. أما افتراض أنه لا يتأكد ولا يفحص ومع ذلك يروي هذا التوقيع لا تلامذته ويشتهر بين الناس، هذا احتمال بعيد جدا. إذن هو لابد أنه فحص، فحص يعني شنو؟ فحص وتأكد واطمأن بصدور هذا التوقيع، وكان قادرا على التأكد من صحة هذا التوقيع لأنه هو عاصر زمان ماذا؟ زمان الحجة، ويعرف التوقيعات ويعرف أسلوب الحجة وخط الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا لابد من افتراض أنه فحص ووصل إلى هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن هذا التوقيع توقيع وارد عن الحجة وصحيح، وحينئذ ننفي احتمال ماذا؟ الاحتمال اللي قلنا الثاني، واحتمال ان يكون هذا الشخص كاذب ولو في الواقع ولو لم يكن مشتهرا، احتمال انه كاذب محترف، هذا الاحتمال ايضا ننفي بهذا البيان، ويتعين ان يكون في اعلى درجات الوثاقة. وقت انتهى. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريبي شو اسمه أكو بعد يعني بعد ملاحظات وثغرات في هذا الدليل، لا تشوفون الوقت انتهى بعد، نأخر نكملها من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.